أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. في المواضيع الدينية، القضايا الدينية وخاصة القضايا العقائدية، نحتاج إلى أدلة لإثباتها، وهذا دور العلماء حينما يبحثون في الأدلة فيثبتون أمراً أو ينفون أمراً آخر. والبحث في الأدلة ليس عملية سهلة ممكن لكل أحد، العوام أمثالنا. نأتي إلى المتخصصين في هذه العلوم فنأخذ منهم النتيجة كأي تخصص آخر. الإنسان حينما يكون مريضاً يذهب إلى المتخصص وهو الطبيب، يريد أن يبني بيتاً يذهب إلى المهندس المعماري حتى يرسم له هذه الخريطة. كذلك في الأمور الدينية نحن نرجع إلى علمائنا الأبرار الأخيار الذين يبحثون في هذه الأمور فيثبتون وينفون، والعملية ليست سهلة. لذلك نأخذ النتيجة وخاصة في الأمور العقائدية من العلماء، علمائنا الأخيار الذين يبحثون في مثل هذه الأمور. بهذه المناسبة أريد أن أتكلم عن الولاية التكوينية. الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل عنده ولاية تكوينية أو لا؟ حينما تتوجه إلى المراقد الشريفة تخاطب الأئمة عليهم السلام تطلب منهم شيئا، هل يوجد عندهم هذه الإمكانية؟ يعني هل الله عز وجل أعطى بيدهم قضاء الحاجات أو لم يعطي بيدهم قضاء الحاجات؟ إذا كان الله عز وجل بإذنه أعطاهم هذا الأمر يستطيعون أن يقضوا هذه الحاجة. إذا لم تكن عندهم قدرة التصرف في الأشياء فلا معنى لتوجيه الكلام إليهم أنه نطلب منهم الأمر. فما معنى الولاية التكوينية حينما نقول؟ طبعا نبذة مختصرة، الموضوع طويل، لكن بنبذة جدا بسيطة أتكلم عن هذا الموضوع، والتفصيل موجود في كتب العلماء. ما معنى الولاية التكوينية؟ الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية تشريعية وولاية تكوينية. في مجال التشريع يعني في الواجب في الحلال في الحرام، إذا كان مجاله التشريع أو مجال الولاية التشريع يقولون ولاية تشريعية. إذا كان المجال مجال التكوين والوجود يعني في هذا العالم الخارجي فيطلق على الولاية ولاية تكوينية، يعني الإنسان يكون عنده قدرة التصرف في، أو الشخص يكون عنده قدرة التصرف في مجال التشريع وفي مجال التكوين. إذا أثبتنا هاتين الولايتين للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام، بطبيعة الحال الله عز وجل له الولاية التشريعية والولاية التكوينية، ولا يشاركه أحد في هاتين الولايتين. الله بيده التشريع وبيده الخلق والتكوين والإيجاد، ولا يوجد له منافس، لا شريك له، لا ضد له، لا مثيل له. فإذن أولا وبالذات وباستقلال الولاية لله عز وجل فقط وفقط، ولا يوجد ولاية لأحد، ولا يشارك الله عز وجل أحد في هاتين الولايتين. يقول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل له ما في السماوات، هو المالك الحقيقي لكل شيء، وهو القادر على كل شيء، فيكون له حق التشريع وحق التكوين فقط وفقط لله. في الآية الكريمة يقول تعالى: فالله هو الولي. يقولون هذه الصيغة من صيغ الحصر، يعني الله عز وجل هو الولي فقط وفقط، ولا يوجد ولي آخر. كذلك على لسان يوسف الصديق عليه السلام يقول: أنت ولي في الدنيا والآخرة. إذن في الدنيا الله هو الولي، وفي الآخرة الله هو الولي، وفي الآخرة لا يوجد تشريع، فتكون هذه الآية مختصة بالولاية التكوينية لله، ما في تشريع في الآخرة. يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في هذه الآية، هذه الآية تتحدث عن الولاية التشريعية، لأنها تتحدث عن الحلال والحرام والمعصية، فتكون الآية متحدثة عن الولاية التشريعية. فإذا الولاية سواء كانت ولاية تشريعية أو ولاية تكوينية تكون منحصرة بالله عز وجل فقط، ولا يوجد مشارك لله. إذا كان لأحد ولاية سواء في التشريع أو في التكوين، هذه الولاية تكون بإذن الله، يعني الله عز وجل يعطي لشخص، لأشخاص، قضية التشريع، قضية التصرف في التكوين. فإذا الله عز وجل أعطى لأشخاص مثل هذه الولاية، فهذه الولاية تكون بإذن الله، لا تكون باستقلال كما يقولون، تكون بالثانيا وبالعرض، أما أولا وبالذات فهذه الولاية تكون لله. الله عز وجل قد يعطي بعض الأشخاص مثل هذا التصرف فتكون الولاية لهم. نأتي لأوضح مصداق للولاية التكوينية. أوضح مصداق هو أنت الآن، أنت ترفع بيدك، أترفع يدك، تنزل يدك، أنت عندك ولاية تكوينية على جسدك، هذا أمر واضح، يعني روحك تستطيع أن تتصرف بهذا الجسد. فحينما تأتي إلى هذا المسجد من البيت، روحك تتصرف بجسدك، يعني روحك لها ولاية تكوينية على جسدك، فأنت أوضح مصداق. من يقول أنه أصلا لا توجد ولاية تكوينية، نقول انظر إلى نفسك بالوجدان، أنت ترى أنك حر في التصرف في هذا الجسد. الإنسان يستطيع الآن أن يذهب إلى أعلى مبنى في هذا البلد ويرمي نفسه من شاهق عند هذه الولاية. الآن ما نناقش أنه يجوز أو لا يجوز، فأنت أوضح مصداق من مصادق الولاية التكوينية، وهذا أمر وجداني. الإنسان ما يستطيع أن يناقش في الأمور الوجدانية، يجد في نفسه أنه قادر على التصرف في هذا الجسد، وهذا معنى الولاية التكوينية، أن الإنسان عنده القدرة على التصرف في عالم التكوين. المثال الثاني مثال الملائكة، يقول الله تعالى: فالمدبرات أمرا. يعني الملائكة، تجد أنه الملائكة الله عز وجل طلب منهم السجود لآدم عليه السلام، يعني الخضوع، يعني الملائكة تكون في خدمة الإنسان. الآن الملائكة تتكفل برزق الإنسان، تتكفل بخلق الإنسان وهو في الرحم جنين، فيقوم بتشكيل هذا الجسد، الملائكة متكفلة بهذا. فالله عز وجل أعطى الملائكة ولاية تكوينية بإذنه في التصرف في عالم التكوين. الملائكة مسؤولة عن الرزق، عن السحاب، عن إنزال المطر، وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى دليل، والآيات والروايات تتحدث عن هذا. فإذا الملائكة أيضا لهم حرية التصرف في هذا الأمر، زين الحين أحسنت إن شاء الله، عندهم حرية التصرف بإذن الله، الله عز وجل أعطاهم هذه القدرة. يقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله يتوفى. وكذلك يقول: قل يتوفاكم ملك الموت. فإذا الله عز وجل يتوفى الأنفس، والملك أيضا يتوفى الأنفس. توفي هذا الإنسان حينما يموت، الملائكة متكفلة، الله عز وجل يستطيع وبنفسه أن يقوم بهذه العملية، ولكن جعل وسائط في التدبير، وسائط في التكوين. تقول: لماذا؟ نقول: الله عز وجل هو يفعل ما يشاء، لا يسأل عن شيء. هذا النظام الموجود الآن في الكون هو النظام الأحسن، لا يمكن أن يوجد في هذا الكون أفضل من هذا النظام. الله عز وجل أبى إلا أن يجري الأشياء بأسبابها، جعل الملائكة سببا في تدبير هذا الكون. والله عز وجل هو بيده كل شيء، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. هو أراد أن تكون هناك وسائط في هذا الكون، فجعل الملائكة يقومون بعملية إدارة الكون، لكن بإذن الله، تحت سلطة الله. فنجد في القرآن الكريم أن الأفعال تنسب إلى الله عز وجل وإلى الملائكة، بل أيضا إلى غير الملائكة. نجد أنه هناك نسبة الأفعال إلى الأنبياء عليهم السلام، إلى بعض الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالله يخلق وينفخ فيه الروح. كذلك يقول نبي الله عيسى عليه السلام، يقول: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. عيسى عليه السلام يقول أخلق، ما يقول أدعو الله عز وجل فيخلق، يقول أخلق ويقول أنفخ، لكن يكون طيرا بإذن الله. تلاحظون في الآيات التي تتحدث عن عيسى عليه السلام يكرر دائما بإذن الله، حتى الإنسان لا يظن أن عيسى عليه السلام هو باستقلال يخلق، لا، بإذن الله يخلق، يعني الله عز وجل أعطاه هذه الولاية التكوينية في الخلق. فإذا الآن أيضا أثبتنا لك للملائكة وللأنبياء عليهم السلام، وأيضا لغير الملائكة ولغير الأنبياء. فعيسى عليه السلام كما يقول: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. قال أحيي، مو الله يحيي، هو يحيي بإذن الله. كذلك نأتي أيضا التصرف في نظام التكوين أيضا موجود لغير الأنبياء، لغير الأنبياء. هذا الجن، هذا العفريت الذي كان مع سليمان عليه السلام، أيضا عنده هذه القدرة. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. تلاحظون أنه ما قال بإذن الله، نعم هو بإذن الله، الله عز وجل أيضا أعطى لهذا العفريت من الجن القدرة على التصرف في عالم التكوين، طبعا محدود بحد معين، مو أنه أمر مطلق له. قال: أنا آتيك به، ما قال أدعو الله عز وجل فيأتي الله بالعرش، قال: أنا آتيك به وإني عليه لقوي أمين، يعني عندي القوة وعندي الأمانة. يبدو أن هذا العفريت من الجن كان من المؤمنين. ف فالآية أيضا تدل على التصرف في نظام التكوين لغير الملائكة ولغير الأنبياء، لمثل هذا الجن الذي هو جن عادي ليس من الأنبياء ولا من الأوصياء. لكن هل هذه الولاية التكوينية أيضا ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وثابتة للأئمة عليهم السلام أو لا؟ يعني آيات ذكرت، هل قضية الإحياء تكون مختصة بالنبي عيسى عليه السلام أو لا؟ نعود إلى آية سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الذي هو آصف بن برخية وصي سليمان عليه السلام، كان عنده القدرة في التصرف أنه يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس بطرفة عين بلحظة، فهذا متكلم عنده علم من الكتاب وعنده قدرة على التصرف في عالم التكوين، فأتى بهذا العرش من اليمن إلى فلسطين، أتى بهذا العرش، يعني هذه المسافة قطعها بطرفة عين بل أقل من ذلك. فهذه الآية أيضا تثبت الولاية التكوينية لغير الأنبياء والأوصياء. كيف يمكن إثبات الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام؟ الآن ثبت للملائكة، ثبت لك للملائكة، للأنبياء، لأوصياء الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل من كل الأنبياء بلا شك، لأنه خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء. هذه الأفضلية ليست أفضلية اعتبارية، هذه الأفضلية أفضلية حقيقية، يعني الله عز وجل حينما يقول أن هذا أفضل من الثاني يعني صفات الثاني موجودة في الأول مع زيادة، مو مثل ما نقول هذا أفضل من ذاك، أمر اعتباري. فالنبي صلى الله عليه وآله أفضل من باقي الأنبياء، فكل المواصفات الموجودة في باقي الأنبياء تكون له مع زيادة مع مواصفات أخرى حتى يكون أفضل، ولا يمكن أن يكون أحد الأنبياء أفضل من النبي صلى الله عليه وآله في شيء من الأشياء وإلا لا يكون النبي أفضل. فإذا ما يكون لعيسى عليه السلام يكون للنبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي له هذه المواصفات مع زيادة. فإذا القدرة الموجودة عند نبي الله عيسى عليه السلام في قضية الإحياء أيضا تكون للنبي صلى الله عليه وآله، لأنه أفضل من عيسى عليه السلام، فمواصفات عيسى تكون في النبي صلى الله عليه وآله مع زيادة حتى يكون أفضل. كذلك عندنا أدلة أن الأوصياء عليهم السلام، الأئمة عليهم السلام، أفضل من باقي الأنبياء وأفضل من أوصياء باقي الأنبياء. فإذا وصي الله سليمان كان عنده القدرة على هذا التصرف، فبطريق أولى يكون أيضا هذه القدرة موجودة للأوصياء عليهم السلام، فتثبت لهم الولاية التكوينية أيضا. فالقرآن أثبتت الولاية لمن عنده علم من الكتاب. يقول الله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فإذا من عنده علم من الكتاب عند هذه القدرة على التصرف، فما بالك بمن عنده علم الكتاب كله؟ فهذا حتما عنده قدرات أكثر من قدرات هذا الإنسان الذي عنده علم من الكتاب. فبطريق أولى هذه التصرفات، هذه الولاية التكوينية بإذن الله تكون أيضا ثابتة للأئمة عليهم السلام. والأدلة أيضا من روايات السنة والشيعة تثبت أن من عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام بلا منازع، وهذا ثابت من طرق السنة والشيعة. فإذا هذه الولاية التكوينية بإذن الله، وأكرر بإذن الله، أيضا تكون ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام: وعندنا علم الكتاب كله. فإذا هذه الولاية الموجودة، علم الكتاب الموجود عند الأمير المؤمنين عليه السلام، أيضا موجود عند الأئمة عليهم السلام، بشهادة، بدليل أن الإمام الصادق يقول ذلك. هذا الدليل الأول، من عنده علم الكتاب تثبت الولاية التكوينية للأئمة عليهم السلام. الدليل الآخر، يقول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية تقول إنما وليكم، ولا تقول أولياء، ما تقول أولياء، ولي واحد. يعني هذه الولاية الموجودة لله عز وجل في عالم التشريع والتكوين تكون موجودة أيضا للنبي صلى الله عليه وآله، وتكون موجودة أيضا للأئمة عليهم السلام، على حسب أيضا هذه الآية الروايات الواردة من طرق السنة والشيعة أنها نازلة في أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا الولاية ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله، وثابتة لأهل البيت الأئمة عليهم السلام. نقرأ هنا بعض الروايات. يقول الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام قال في ضمن هذه الرواية، يقول: ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض بإذنه. يعني لولا وجود الإمام عليه السلام هذا الكون يتدمر، يذهب، يفنى. فبهم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد، تميد يعني تتحرك، أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. يعني الأرض تدمر بدون وجود الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام عمود لهذا الكون، وهذا مقام بعد أكبر من مقام الولاية التكوينية. يعني لولا وجود الإمام هذا الكون لا يبقى لحظة. هذا أمر تكويني، الله عز وجل أعطى هذه الصفات للأئمة عليهم السلام. طبعا في مقامات أهل البيت عليهم السلام لا نحتاج إلى إعطاء مقامات أكثر من التي ثبتت في القرآن والسنة، ما نحتاج إلى اختراع مقامات لهم. روايات كثيرة، حينما كانوا أشباحا حول العرش، هذا مقام من المقامات. وهناك روايات كثيرة تتكلم عن مقامات أهل البيت عليهم السلام. من الروايات أيضا: بهم يرزق الله عباده، وبهم يعمر بلاده أو يعمر بلاده، وبهم ينزل القطرة أو القطرة من السماء، وبهم تخرج بركات الأرض، وبهم يمهل أهل المعاصي ولا يعجل عليهم بالعقوبة والعذاب. حتى هذا الإمهال الذي يكون لأهل المعاصي أيضا بفضل الإمام عليه السلام. كذلك من الروايات عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تبقى الأرض بلا إمام أو بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام ساعة لساخت، ولو فرصة زمنية قليلة. كذلك في رواية أخرى يقول الإمام الباقر عليه السلام: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. يعني وجود الإمام عبارة عن عمود لهذا الكون، لهذه الأرض. كذلك من الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: بنا يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة، لا تخلو الأرض من قائم منا ظاهر أو خاف. في هذه الرواية أيضا يقول يحيى بن أكثم يسأل الإمام الهادي عليه السلام، يقول: أخبرني عن سليمان، أكان محتاجا إلى علم آصف بن برخيا؟ يعني ألم يكن باستطاعة سليمان عليه السلام أن يأتي بعرش بلقيس احتاج إلى علم آصف؟ يقول الإمام عليه السلام في الجواب: ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف، لكنه أحب أن تعرف أمته من الجن والإنس أنه الحج من بعده، وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله. فإذن هذا العلم الموجود عند آصف من علم سليمان، من علم النبي، ففهمه الله ذلك لئلا يختلف في إمامته ودلالته، كما فهم سليمان في حياة داود ليعرف إمامته ونبوته من بعده لتأكيد الحج على الخلق. فإذن احتاج الإمام عليه السلام حتى يعرف الناس أنه الإمام والحج بعد النبي صلى الله عليه وآله. طبعا أهل البيت عليهم السلام حتى الأنبياء مع وجود هذه الولاية التكوينية عندهم لا يستعملونها إلا في حال الاضطرار والضرورة. يعني الإمام الكاظم عليه السلام يقضي هذه السنوات في السجن، كان بإمكانه أن يخرج ولكنه لا يخرج، لأن هذا التصرف يكون بإذن الله تعالى، الله عز وجل يأذن له أن يفعل أو لا يفعل. لذلك حينما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام الرضا عليه السلام بلحظة بصر كان موجودا عند الإمام الكاظم بشهادة الراوي في الرواية التي ينقلها، يقول أنه فجأة ظهر طفل صغير أمامي وكان هو الإمام الرضا عليه السلام. فلا يستعملون هذه الولاية إلا في وقت الحاجة. أقرأ هذه الرواية لكم، أن الأئمة عليهم السلام في بعض الأوقات يستعملون مثل هذه الولاية التكوينية. في رواية بسند صحيح موجودة أيضا في الكتب الفقهية، بسند صحيح عن علي بن يقطين قال: استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبي الحسن موسى عليه السلام، يعني يريد أن يسكت حجته، أنه يبين أن هناك أيضا شخص يستطيع أن يتصرف في بعض الأمور. فانتدب له رجل معزم، يعني ساحر، فلما أحضرت المائدة عمل ناموسا على الخبز، فكان كلما رام خادم أبي الحسن تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه. عند نوع من السحر، فكلما أراد خادم الإمام أن يأخذ هذا الخبز يطير من يده. استفز هارون الفرح والضحك، يعني الاستخفاف بالإمام عليه السلام، فلم يلبث أبو الحسن عليه السلام أن رفع رأسه إلى أسد مصور على بعض الستور فقال له: يا أسد الله خذ عدو الله. فوثبت تلك الصورة كأعظم ما يكون من السباع، فافترست ذلك المعزم، فخر هارون وندماؤه على وجوههم مغشيا عليهم. صلى على محمد وآل محمد. هذه الرواية قلنا بسند صحيح، وأنه إنسان يقول بعد رواية ضعيفة، سند صحيح العلماء يقولون بسند صحيح، وموجود أيضا في الكتب الفقهية. فإذا أشار إلى الصورة: يا أسد الله خذ عدو الله. خرجت الصورة، التهمت هذا الشخص ورجعت إلى مكانها، فخر هارون وأصحابه مغشيا عليهم وطارت عقولهم خوفا من هول ما رأوا. هذا الإمام عليه السلام يستعمل هذه الولاية في وقت الضرورة، في وقت الحاجة، مو في كل وقت أيضا نقول بإذن الله. فإذا هذه الولاية التكوينية ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وثابتة للأئمة عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الرسول.
وأنتم للمحسنين شر الله يسلمكم.